بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء، برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أخت نورة.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول عمرك يا شيخ. يا شيخ أنا بسألك، عندي سؤالين. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية.
تفضلي.
عندي واحد من عيالي شد من عندي وسكن الحالة، ومن يوم سكن يا شيخ وشد، وأنا حالتي ماش منهارة وتعبانة وأبكي ونفسيتي، وهذه سنة الحياة يا شيخ، بس ودي إن شاء الله بيت قريب مني.
إيه.
وتعبانة يا شيخ مرة، دقات قلبي، سكري يرتفع، دايما أبكي، دايما حزينة، وأنا أقرأ قرآن الحمد لله واستغفر ربي وأقول هذه سنة الحياة، ولا دريت إيش أسوي يا شيخ. إيش أقضي؟ تعبانة نفسيتي من ذا الولد، الله يهديه. بس
وهو الآن يزورك ولا قاطعك؟
لا يزورني، بس ما دام مثل أول، أشتقت لعياله يلعبون معنا في الحوش، ودنا شرى بيت قريب.
إيه. والبيت بعيد، هذا اللي شراه بعيد؟
لا والله مو بعيد، يعني ساعة ساعتين من المنطقة اللي احنا فيها، بس إني اشتاق له.
الله يحفظك.
عندي غيره وعندي خير، بس بعيا هالولد سبحان الله
لعله خير إن شاء الله. إن شاء الله.
حزينة. إن شاء الله. زين يا شيخ، من ناحية العصر.
إيه.
العصر يقولوا له سنة، وأنا أقول لا ما له سنة.
إيه.
الله يعطيك العافية، هذا السؤال.
مرحبا مرحبا.
مشكور يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل ابو عبد الرحمن. تفضل يا عبد الرحمن من الكويت. كويت.
السلام عليكم ابو عبد الرحمن.
تفضل يا ابو عبد الرحمن.
كيف حالك يا دكتور؟
حياك الله يا ابو عبد الرحمن، اهلا وسهلا.
الله يخليك، ما قصرت يا دكتور على
يا مرحبا. الله يحفظك.
سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
في حديث اعبد الله كأنك تراه.
اي نعم.
شو مخيلتي اني ارى الله انا في العباده ولا شيء ولا هذا؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني الله يرضى عليك، عندنا المسجد في كراسي في سطره قدام.
اي.
احيانا الشياب يقعدون ما يتحرك، يعني يوم تقيم الصلاه يصير في فراغ بينه وبينه.
إيه؟
مصلات المصلى الرجل الثاني، شلون اتجاوزه وانا كبرت يعني حق الصلاه؟ هل اتجاوزه اذا بطوف من قدامه ما يخليني ولا شيء؟ يعني عرفت شو قصدي دكتور؟
يعني قصدك انك تريد ان تسد الفرجه هذه وتمر من قدامه.
ايوه ايوه هذا المقصود.
طيب ابشر يا ابو عبد الرحمن.
الله يرضى عليك وجزاك خير.
وياك. مرحبا مرحبا. اتفضل يا ام ساره.
الو دكتور.
اهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لما كنت صلي الظهر السنه القبليه والبعديه، القبليه والبعديه السنحيه.
ام ساره
السنحيه. ام ساره السنحيه.
ام ساره عندك الصوت من عندك يعني يتقطع، بارك الله فيك. تقولين السنن القبليه والبعديه ايش فيها؟
كل تسبيحة واحدة ولا
كل حتى التسبيح في الركوع والسجود؟
لا لا، كل شخص لما تصلي القبلية والبعدية التسبيح واحدة
تكون مقابل المعول يسوي. والله عندك تقطع، عندك تقطع في الاتصال. حاولي مرة ثانية، حاولي، لأني ما استطعت أفهم سؤالك، فقط السنة القبلية والبعدية، سامحيني. طيب، عندي قبل ما أبدأ بأسئلة اليوم عندي مجموعة أسئلة من الإخوة الصم والأخوات أيضا عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، بارك الله فيه وفي الجميع. تسأل إحدى الأخوات تقول: هل يجوز للمرأة أن تعمل حلق في أنفها وفي أذنها؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا ذكر ربنا جل وعلا عن المرأة بأنها تتزين بالحلي وبالأشياء هذه وتتجمل، ولذلك يقول جل وعلا: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. النبي عليه الصلاة والسلام أذن للنساء بأن يتزيننا وأن يتجملن في الذهب، وقد كانت العادة أنهن يلبسن الذهب في أعناقهن ما يسمى بالعقد، وفي آذانهن ما يسمى بالأقراط، وفي يعني أيديهن ما يسمى بالأسورة، وكذلك في الأرجل ما يسمى بالخلخال. هذا كله كان معروفا في 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 عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما مسألة وضع الحلق في الأنف فهذا لم يكن معروف، ولم أقف في حدود اطلاعي وعلمي على أن هذا كان معمولا به. لكن جواز، افتوا بالجواز بشرط أن يكون يعني عادة نساء أهل البلد، يعني ما يستغرب ولا يستنكر. قالوا هذا من جملة الزينة، ولا يضر يعني خرق الأنف، لأن الأذن تخرق ويوضع فيها القرط، فكذلك الأنف. فإذا كان معتاد عند أهل البلد، بمعنى أن المرأة لو وضعت شيء في أنفها ما استغرب الناس وما اشتهرت بينهم، ما في حرج، هذا من جملة الزينة. أما إذا انفردت هي عن النساء وفعلت هذا بحيث أصبحت مشتهرة بينهم، فلا، هذا يمنع ويدخل تحت باب من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. تسأل إحدى الأخوات من الصم عن الشخص الدعوة من دون عزيمة، تقول: هل يجوز أن يذهب إلى العزيمة من دون دعوة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، طبعا هناك آداب إسلامية وأخلاق مرعية جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يجب على كل مسلم أن يتخلق بها وأن يتأدب بهذه الآداب. ومن جملة ذلك أن لا يذهب الإنسان إلى الدعوات الخاصة من دون دعوة. فإذا كان هناك دعوة خاصة وهو لم يدعى لها لا يجوز له أن يذهب إليها، وبأي حق يذهب إليها وهو لم يدعى لها؟ استثنى العلماء مجموعة حالات، منها إذا دعا الشخص مثلا من في المجلس، قال: أنتم تأتون عندي اليوم للغداء أو تأتون للعشاء، وهو من جملة الموجودين، يذهب، لأن هذه دعوة عامة. كذلك إذا اصطحب الإنسان المدعو شخصا آخر واستأذن من صاحب الدعوة صاحب المنزل فأذن له، جاز ذلك. فبمعنى أنه إذا أراد أن يرافق شخصا يقول له على شرط أن يرضى صاحب الدعوة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعاه رجل فقال: هذا جاء معنا، يعني استأذنه. ففي هذه الحالة يجوز. أما هكذا الإنسان يقتحم بيوت الناس من دون استئذان، أو يأتي إلى الدعوات الخاصة وليست الدعوات العامة اللي يقال للناس هذه مناسبة احضروا مثلا، هذه المناسبات العامة ما عين فيها أفراد أو صنف معين من الناس، بأي حق الإنسان يقتحم بيوت الناس ويأتي يتطفل؟ هذا يسمى الطفيلي، يتطفل على موائد الناس، فهذا لا يجوز، وينتبه الإنسان من هذا. تسأل إحدى الأخوات من الصم تقول: هناك حرمة كبيرة في السن عندها أولاد، لكن للأسف يعني غير مهتمة بأسرتها وتخرج يعني دائما، ما النصيحة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة المتزوجة والتي لديها أولاد، يجب أن تعلم بأن الله تعالى أوجب عليها واجبات وفرض عليها حقوق، وأيضا لها أيضا حقوق، وكما أن عليها واجبات، ومن جملة ذلك القرار في البيت. قل جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالأصل في المسلمة أن الأصل أنها تقر في بيتها وقرارها في بيتها لأجل القيام الدور الذي أناطه الله عز وجل أناطه في عنقها من خدمة الزوج وخدمة الأولاد ورعاية البيت ورعاية الأسرة. فالمرأة تمثل العمود الفقري للبيت، ولذلك هي أساس نجاح الأسرة والبيت متى ما إن فعلا أحسنت القيام بهذا الدور. وأيضا مسألة أخرى تربية الأولاد، وتربية الأولاد تكون بالقول وبالفعل، بالقول بالتوجيه والإرشاد والتعليم وكذا، وبالفعل أن تكون قدوة، والفعل أقوى من القول. يعني لما يرون أولادها يرون والدتهم يعني تصلي الصلوات المفروضات في أوقاتها، تصلي السنن، تقوم الليل، تصوم بعض الأيام، المصحف دائما منشور بين يديها، يعني تقرأ فيه، تستمع إلى البرامج الطيبة، تشاهد البرامج الطيبة، هذه تربية. ولذلك يقول جل وعلا على لسان شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال العلماء: وهذا يدل على أن التربية والدعوة بالفعل أقوى من التربية والقول بالقول، أقوى من التربية والدعوة بالقول. فلذلك هذا الواجب على المرأة أن تتقي الله. ولا شك بأن كثرة خروج المرأة من بيتها لا لسبب وإنما هكذا، هذه يعرضها للفتن. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم بأن يحسم ويقطع ويسد كل الذرائع المفضية إلى فتنته، سواء فتنة الشبهات أو فتنة الشهوات. فالواجب عليها أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تعود إلى عشها وبيتها وأن تحافظ على هذا الكيان وأن تعلم بأن الله تعالى سائلها يوم القيامة. نورة من السعودية بارك الله فيها تقول: الحمد لله عندي خير وعندي أولاد. تقول: واحد من عيالي غالي عندي وكذا، تقول طلع من البيت وسكن لوحده في داخل المدينة لكن مدة ساعة أو أكثر، وتقول من خرج وأنا منهارة وأبكي لأنه اشترى بيت واستقر فيه، وأنا أعلم بأن هذه سنة الحياة مثل ما قالت. وتقول: أنا الحمد لله إنسان أقرأ القرآن وأذكر الله، لكنني يعني منهارة جدا لمثل هذا الأمر، يعني أفتقد عياله وأفتقده وشيء من هذا القبيل. تقول: تريد نصيحة. يا نورة بارك الله فيك وبارك الله في عيالك وفي مالك وفي أسرتك وفي أحفادك. أخت الفاضلة، أنت تقولين سنة الحياة، يعني هذه السنة التي مضى عليها الناس. الناس الأسر تتكون من أفراد، ثم الأفراد يكبرون ويتزوجون ويخرجون إلى بيوت أخرى، وهكذا تنشأ الحياة وتنشأ المدن ويعني طريقة الناس. وهذا يعني أمر الله عز وجل، وهذه فطرة يا أخت الفاضلة. فأنا أخاف عليك من وسوسة الشيطان، أن الشيطان الآن شم قلبك وشاف نورة ما شاء الله في القرآن اللهم بارك، في الذكر اللهم بارك، في الصلاة اللهم بارك. دور عدو الله الشيطان، دور ها، شافها مركزة على هذا الجانب، قال لي خليني أدخل عليها الحزن والهم وخليها يتدرج فيها حتى تدخل في عالم الوسواس، ويمكن بعدين الشيطان يوسوس لها أن تحقد على ولدها وتكره عيال ولدها وتكره مرض زوجها، عفوا تكره زوجة ولدها. ها يجيكي، لأن الشيطان عنده خطوات. ولذلك أخت الفاضلة، يعني مثلا العاطفة الأم طبيعية أن والله تفقد ولدها صحيح، لكن أنك تدخلين في نوبة من البكاء والحزن والألم ويصير هذا 24 ساعة، لا هذا مو طبيعي أبدا. ما في أم إلا تحب عيالها، كل أمهات العالم يحبون عيالهم بالمناسب، ولما يطلع ولدها تفقده وتشعر بالفقد صحيح فترة من الزمن، لكن تدعو له تقول الله يوفقك وأنت وزوجتك وعيالك، أما أن يستمر لا، هذا هو الشيء الغير طبيعي. فأنا أختي الفاضلة أخاف عليك من وسوسة الشيطان، ادعي لولدك ما دام أنا ظنيت يوم قلتي أن قاطعك مرة واحدة، تقولي لا ما قطعني، يصلنا ويجينا والحمد لله تواصل، هذا يعني فقد يمكن كونكم عشتم في بيت واحد وكذا طبيعي جدا، لكن مع الوقت تبدأ تنسين. لكن إذا استحلبتيه هل الفكرة هذه واستدعيتيها وصرت دائما تفكرين فيها، أنا أجزم بأنك إن شاء الله ما يحصل هذا، والفعل عنك بعيد، أنك تقعين في أمر يرضى الشيطان ويسخط الرحمن. فلذلك أقول: أستغفر الله وتعوذي بالله تعالى من الشيطان الرجيم وقولي له عساك سعيد وبعيد، وما دام انه متواصل معك في التلفون ويجي هو وعياله مثلا بالاسبوع مره، هذه نعمه من نعم الله. وشوفي غيرك، ها شوفي غيرك اللي قطعوا آباءهم وامهاتهم، وبعضهم يعيش في نفس المدينه والله ما يسال عن ابيه ولا عن امه، وهذه نعمه من نعم الله. ولد صالح ولله الحمد. في ناس ما يعرفون آباءهم، يعني نسوا آباءهم، ما نطلعوا عنهم نسوهم. انت يمكن عندك الهاجس هذا تخافين انه ينساك، لا ما ينساك. فتعوذي بالله من الشيطان الرجيم، وادعي لولدك، ادعي لولدك، وعندك الحمد لله خير، الله رزقك عيال واولاد ساكنين معك بعد، هذه نعمه من نعم الله. نورة تقول أنا بالنسبة لصلاة العصر أنا أقول ما لها سنة، وفي ناس يقولون لها سنة. نورة بارك الله فيك، إذا كنت تقولين ما لها سنة راتبة، نعم الحق معك، سنة راتبة مثل الظهر ومثل الفجر ومثل المغرب والعشاء، نعم. أما إذا كان تقولين لا ما لها سنة مطلقا حتى مستحبة، لا أخطيتي، لأن لها سنة مستحبة 4 ركعات، وهذا جاء في حديث حسن الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وهذا حسن إسناده جمع من أهل العلم، تصلي ركعتين بعد أذان العصر وبعدين تصلين العصر، وهذه مستحبة، يعني ما تصل إلى درجة السنة الراتبة، لا أقل. بارك الله فيك. عبد الرحمن من الكويت بارك الله فيه يسأل يقول حديث عبد الله كأنك تراه، يقول كيف يعني أنا أتخيل الله عز وجل في مخيلتي حتى أحقق هذا الأمر؟ أبو عبد الرحمن من الكويت بارك الله فيك، هذا الحديث حديث في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث العظيم هذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، حتى قال بعض العلماء كالقرطبي وغيره بأن هذا الحديث يسمى أم السنة، يلقب العلماء أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، هذا الحديث أم السنة، لأنه ذكر أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان، ثم ذكر علامات الساعة، ومن جملة ذلك اللي القطعة من الحديث اللي أنت ذكرتها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمعنى أخي الفاضل، أولا لابد لكل مسلم أن يقطع الطمع في أن يتخيل الله عز وجل، ما يجوز للإنسان ويحرم عليه أنه يتخيل ذات الله أو يتخيل صفات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول جل وعلا هل تعلم له سميا، ويقول جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنحن نؤمن بأن لله ذات، ولله أسماء، ولله صفات، ولله أفعال لله عز وجل، لكن يجب على كل مسلم أن ينصرف عن تخيل أفعال الله أو صفات الله أو ذات الله عز وجل، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب بعد هذه القاعدة ماذا يكون معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، ما قال لك لأنك تراه، قال كأنك ترى. والمعنى أنك إذا أردت أن تعبد الله عز وجل أن تستشعر عقيدة المراقبة لله عز وجل، وأن الله تعالى الآن وأنت تصلي مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك، هذه عقيدة المراقبة. يعني أنت الآن لو أن هناك شخص يراقبك من البشر ستكون على حالة من الانضباط، بحيث أنه لا يمكن تحاول، أنه لا يمكن أن يعني يحصل منك على مؤاخذة معينة، هذا مع البشر. أنت الآن أمام رب الناس إله الناس، يجب أن تكون يعني في حالة أعظم من مراقبة البشر، أن تراقب الله سبحانه وتعالى وأن تعلم وأن تتيقن هذا، لأن الله تعالى لا يخفى عليه من عباده خافي، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. أرأيت هذه الهباءة الحقيرة الصغيرة اللي ما ترى يمكن بالعين المجردة إلا بصعوبة، يعلمها الله سبحانه وتعالى. أرأيت هذه النملة الصغيرة التي في 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 جوف صخرة صماء بكماء، من الذي خلقها ومن الذي أوجدها ومن الذي رزقها؟ الله، الله. ولذلك الله عز وجل يعني كما هي عقيدة أهل الإسلام لا يخفى عليه شيء، ما من غائبة في السماء والأرض إلا هي في كتاب والله يعلمها. فأنت يا أخي الفاضل جرب حالتك الآن ووضعك وشوف الفرق الكبير في صلاتك الماضية وصلاتك الآن الحالية لما قويت عقيدة المراقبة. لما تكبر يا أبو عبد الرحمن الآن تعتقد بأن الله تعالى مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك، والآن الله عز وجل لا يغيب عليه شيء من حركاتك. شوف الحالة الجديدة اللي تدخل فيها في قضية الخشوع، الطمأنينة، حتى دعائك ما يكون دعاء مكرور ودعاء جاف ودعاء تعودت عليه، لا، تدعو أنت موقن بالإجابة، تدعو دعاء وأنت عارف ماذا تدعو، تتغير حياتك، هذا المعنى. بارك الله فيك. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، من طلق زوجته وهي حامل يريد أن يوقعها بعد انتهاء العدة، هل عليه مهر وعقد جديد وهي حامل أم لازم تضع الجنين؟
يعني قصدك يرجعها أثناء الحمل ولا بعد الحمل؟
أثناء الحمل بس العدة منتهية، هل عليه مهر وعقد جديد أم لازم تضع الجنين؟
طيب.
سؤال ثاني، بس بالنسبة من عنده يعني مباراة لاعبين، يعني هل يجوز له أن يجمع الصلاة جمع دون قصر؟ يعني لأن إذا في المباراة يعني بيدخل وقت صلاة ثانية، هل يجوز له الجمع بسبب ذلك؟
مسافرين هم؟
لا يعني بس لا جمع دون قصر في المنطقة أو يعني أو في السفر.
أنت قلت السفر، في السفر ولا في الحضر يا علي؟ يختلف الحال.
الحضر، في الحضر يعني.
وش علاقة السفر اللي قلت قبل شوي؟
لا يعني ما القصر، أنا أقصد دون القصر يعني بس جمع.
إيه يجمعونهم في المدينة بين صلاتين، علشان ماذا؟ علشان يعني ما تفوته المباراة.
يعني لا هو لاعب يلعب في المباراة.
إيه يعني مباراة حواري يعني في الفرجان ها؟
أيوة.
طيب.
نادي أو.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، هل النبي صلى الله عليه وسلم لقب سيدنا علي بن أبي طالب وأبو التراب؟
طيب.
السؤال الرابع، بس بعض الناس يعني أشوفهم يصلي الصلاة صلاتين، لما نسأله يقول هذا مع الصلاة الفايتة مع بالأمس، يعني مثلا ما صلى العصر فيصليهم العصر بالباكر يعني مع صلاة العصر، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
أشكر، بارك الله فيك.
فيك بارك. تفضل يا أم عماد.
السلام عليكم حضرة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرة الشيخ، سؤال واحد.
تفضل.
حلمت حلم أول شيء وأنا
طيب. راحت أم عماد. تفضل يا أم ليلى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي بس سؤالين، ما عليك آمل.
تفضل.
أنا تقريبا من سنة يعني عندي مرض، ومن أسبوعين تقريبا بعد كنت تعبانة وايد، ودائما يجيني وسواس، وأنا الحمد لله إنسانة مؤمنة.
نعم.
دائما بيجيني وسواس إنه الموت أو إني لحقت بناتي، وأنا دائما أنا الإنسان مصلية والحمد لله رب العالمين كتب لي من أسبوعين عمر جديد.
نعم.
بس هذا الوسواس ما عم يروح عني.
طيب يا أم ليلى، تسمعين إن شاء الله الجواب. عندك سؤال آخر؟
عندي سؤال ثاني دكتور. أنا عقب صلاة العشاء بصلي السنة ركعتين، وسمعت الرسول عليه الصلاة والسلام إنه كان يصلي 4 السنة، فهل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
وأنا دكتور يعني قيام الليل بقعد الساعة 4 بصلي قيام الليل وركعة الوتر الساعة 4، هل صحيح هذا الوقت قبل الأذان نص ساعة أو ساعة؟
إن شاء الله.
يعطيك العافية.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرحبا أختي. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بارك فيك يا شيخنا.
إياك.
والله سمحت يا دكتور، أنا عندي وديعة بالبنك وعطوني أرباحها بعد ما في بشي 20 يوم نزلوا أرباحها. ورحت والله قلت له رحت على البنك شلون هيك نزلوا أرباحها يعني بأول محطة الوديعة.
اي نعم.
قال والله احنا شريعة عندنا لجنة شرعية وهذا هذا نظام إسلامي عندنا نحن. هو بنك إسلامي هو.
نعم.
شو رأيك يا شيخي؟ ما بعرف والله.
إن شاء الله يا محمد.
وحتى هن يعني إذا بدك توديع بأوله بيعطوه بآخره بيعطوه بوزعوه على الأشهر، فما أعرف الشغله هي شو يعني.
إن شاء الله.
يعني ما بعرف فتينا يا شيخنا. الله يبارك.
أبشر أبشر محمد.
الله يجزيك الخير.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أبو عبد الرحمن من الكويت يقول يعني عندنا في الصف الأول يضعون كراسي ويجلسون كبار السن عليها، يقول لما تبدأ الصلاة تكون هناك فرج في الصف يعني بسبب أن يعني يكون هناك عدم تقارب، يكون هناك عدم تقارب لأن يجلسون على الكراسي ولا يتحركون. يقول طيب ما العمل في مثل هذه الحالة؟ وأنا يقول لو أنني أردت أن أتقدم لأسد الفرجة يمكن ما يسمح لي كبير السن هذا، ما العمل؟ أخوي أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا هذه مسؤولية الإمام، يجب على كل إمام أن لا يكبر للصلاة إلا وقد اطمأن على سلامة الصفوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكبر حتى يطمئن بأن قد صفوا الناس قد صفوا وراءهم كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصف الأول فالأول. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم القول والفعل، القول استوى هذا القول، والنظر أيضا ينظر، والفعل أيضا يمسح مناكبهم في الصف حتى يطمئن بأنهم قد استووا في الصف. ولذلك يا أخي الفاضل هذه مسؤولية الإمام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم اغفر للأئمة وأرشد، اللهم اغفر لي الأئمة واغفر لي اللهم أرشد لي. لذلك لما الإمام فعلا يهتم بمثل هذا الأمر صدقني ما يكون هناك شيء. يعني مثلا أنت الآن في هذا المسجد وجد كراسي، الناس لما وقفوا في الصف صارت فرج والإمام ما كبر بعد، بيقول لك يا أبو عبد الرحمن لو سمحت تعال وقف هنا سد الفرجة هذه، يا أبو عبد الوهاب تعال وسد الفرجة هذه، ها يا أبو عبد المحسن تعال وقف، صح ولا لا؟ لكن مشكلتنا في الأئمة، الله يهدينا وإياه، كثير من أئمة المساجد، أنا صليت في مساجد ما أشوف وجه الإمام، أنا شخصيا صليت في مساجد ما أشوف وجه الإمام، يقف الإمام في المحراب بعد الإقامة الله أكبر. طيب وين سنة الأمر، أمر المصلين بالاستواء بسد الفرج وينها؟ أحاديث كثيرة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب إذا رأى شخص متقدم على الصف، قال لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وفي لفظ بين قلوبكم، وكان يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقال الصحابة وكيف يصفون الملائكة يا رسول الله؟ قال يتمون الصف الأول فالأول، ما يتركون فرج. ولذلك أنا أحمل أئمة المساجد المسؤولية كاملة، وسيسألهم الله عز وجل عن هذا الخلل الحاصل في صفوف المساجد خاصة مع الكراسي. ذلك الإمام ينتظر، يعني وش اللي يمنع أن الإمام ينتظر دقيقة كاملة مثلا، مع أنه ما تتحمل المسألة يعني دقيقة وش اللي حتى يطمئن بأن الصفوف قد اكتملت. فأنت يا أخي الفاضل أنت معذور، خاصة إذا قلت والله بعض الشواب يمكن أن يعني ممكن يغلط عليك ولا يمنعك ولا تسبب مشكلة، تترك هذا الأمر. أنت الآن يا أبو عبد الرحمن تكلم أمام المسجد وقل له أنت مسؤول أمام الله عز وجل عنا جميعا، عندنا فرج في الصفوف والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إحداث الفرج، يا أخي لا تكبر حتى تطمئن، انتظر نصف دقيقة، انتظر دقيقة، إذا اطمأنيت الصفوف تمت قل الله أكبر. هذا هو يا أبو عبد الرحمن بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول ما الشخص الذي طلق زوجته وهي حامل وقد انتهت عدتها في الحمل، يقول كيف بعد ما تضع الحمل هل يتزوجها؟ علي بارك الله فيك، أولا لابد أن تعرف بأن الحامل عدتها بوضع الحمل بارك الله فيك وليس بالأشهر، واضح؟ لأن الله تعالى قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآن رجل امرأة حامل طلقها اليوم وبكرة وضعت، انتهت العدة، طلعت من العدة، ليش ولماذا؟ لأن الله عز وجل علق وجعل عدة الحامل بوضع الحمل. ولو أن رجلا طلق امرأته الصبح وجابت بعد الظهر طلعت من العدة، ولو أن رجلا طلق امرأته في الشهر الأول فإنها تبقى في العدة حتى تضع الحمل، تضع بعد 8 أشهر في الغالب، واضح؟ فلذلك أنت أخطأت في السؤال لما قلت إذا طلعت العدة، ما طلعت العدة، ما طلعت العدة. ولذلك يجوز للزوج أن يراجع زوجته حال حملها ما دامت في فترة الحمل ولم تضع، إذا وضعت بانت منه بينونة صغرى لا يحل له أن يراجعها إلا بعقد جديد، يعني يتقدم لها من جديد، يخطبها من وليها من جديد ويدفع المهر ويعقد عقد جديد بكل شروطه وأركانه. بارك الله فيك. علي يقول أحيانا يعني تكون مباراة بين لاعبين أو مجموعة يعني أشخاص يلعبون في المنطقة مثلا، يقول تحين وقت الصلاة هل يجمعون بين الصلاتين من دون قصر علشان المباراة؟ يا علي بارك الله فيك، الجواب لا، ما يجوز. كيف يجمعون بين صلاتين وليس هناك حاجة إلى الجمع بين الصلاتين؟ عندنا الجمع يجوز في حالتين، في حالة السفر وفي حالة الحضر. في حالة السفر مع القصر إذا احتاج المسافر إلى الجمع، وفي حالة الحضر إذا كان ثم حاجة، مطر شديد، برد شديد، ما يستطيع الناس يخرجون إلى المسجد مثلا، يعني شيء من هذا، مرض، شخص مريض مثلا يصلي في بيته ولا يستطيع أن يتوضأ مرتين، ممكن أن يجمع بين الصلاتين من دون قصر. أما أني أجمع بين صلاتين وما في حاجة علشان لعبة، هذا ما يجوز. تصلى الصلاة في وقتها، وتعرف بأن الوقت له ابتداء وانتهاء، يعني عندك وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله. طبعا أقول هذا الكلام لأن هذا ما جاء في النصوص. الآن المواقيت هذه، عندك التقاويم وعندك يعني التطبيقات هذه الموجودة، عندك الساعات الموجودة، والعصر من بداية أن يصير ظل كل شيء مثله إلى قبل غروب الشمس، إلى هذا الوقت يسمونه وقت الضرورة عندما تصفر الشمس. عندك المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وعندك وقت العشاء من بعد خروج وقت المغرب إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل، ومن أهل العلم من يقول إلى أن يخرج وقت صلاة الصبح. علي يسأل يقول هل صح أن النبي عليه الصلاة والسلام لقب عليا بأبي تراب؟ علي بارك الله فيك، الجواب نعم، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي لقب عليا بأبي تراب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار ابنته فاطمة فسألها عن علي، فقالت خرج يعني مغاضبا، صار بينها وبين زوجها خصومة وخرج مغضبا، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يبحث عن علي، فوجده في المسجد نائما، وجد علي في المسجد نائما وقد التصق التراب ببدنه، فقال يا رسول الله هو في المسجد، فأتاه فإذا به غارق في النوم رضي الله عنه، يظهر المشكلة بينه وبين فاطمة كبيرة، فغارق في النوم رضي الله عنه، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال قم أبا تراب، قم أبا تراب، فقام. فيعني هذا اللقب يعني أصبح منقبا لعلي رضي الله عنه، وكان يفرح به إذا قيل إذا لقب بأبي تراب. علي من عمان رضي الله، علي رضي الله عنه، رضي الله عنك يا علي بارك الله فيك. علي من عمان يقول بعض الناس يصلي صلاتين أحيانا، يقول أشوفه يصلي العصر وبعدها يصلي صلاة، فلما أسأل يقول هذه الفائتة من اليوم السابق نسيتها أو فاتتني أصليها الآن. علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا نام عن صلاة أو نسيها فيجب عليه وجوبا ويتعين عليه أن يصليها مباشرة حين ذكرها، حين تذكرها، والراجح من قولي أهل العلم أنه لا يؤخرها إلى الصلاة من اليوم الثاني مثيلتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قولا وفعلا أنه صلى الصلاة التي فاتته صلى الله عليه وسلم وأرشد من فات هذا الفعل، بمعنى يقوم فيصليها مباشرة. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وصح عنه أنه كان في سفر وقد أجهدهم السفر والطريق ووكل بلالا أن يوقظهم على الصلاة، فنام بلال صلاة الفجر فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا بلال ما هذا؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسكم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وغير المكان، قال: حضرنا فيه شيطان. ثم توضأ الناس وأذن وصلى سنة الفجر القبلية ثم الفريضة. فانظر إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتفق مع قوله أنه تصلى حال الذكر، ما قال نصليها من اليوم الثاني مع الفجر، واضح؟ ولذلك يعني بالنسبة لمن تراه انصحه وجهه وقل له لا تفعل هكذا، إنما تصليها حال ذكرها. بارك الله فيك. أم ليلى من البحرين بارك الله فيها تقول: أنا من سنة يعني كان عندي مرض، ومن أسبوعين طبعا تقول يعني كنت تعبانة شوي، لكن تقول بدأت يعني وساوس عندي أفكر في الموت وراح أترك بناتي. تقول: للأسف يعني هذه ملازمة لي، وأنا الحمد لله مصلية وذاكرة لله، إلى آخر ما ذكرت تريد نصيحة. أختي أم ليلى من البحرين شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، واعلمي يا أختي الفاضلة بارك الله فيك أن هذه الدنيا هي دار الأعراض ودار الأمراض ودار الأمراض ودار الابتلاء، ليست الجنة التي ذكر الله عز وجل عنها يعني وصفها لنا بقوله: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، وذكرها الله عز وجل بقوله: نعيمها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. هذه الجنة التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فيها ما يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ليس فيها موت ولا نوم ولا هم ولا حزن ولا أمراض ولا غيرة ولا حسد ولا حقد ولا كراهية. هذه الجنة، الله يبارك فيك. الدنيا لا، الدنيا هي دار الأمراض والأعراض والابتلاءات، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جدوة ناري. أختي أم ليلى، سمعت عن النبي أنه ما تعرض لابتلاء في حياته؟ ما من نبي إلا وابتلي، أنبياء الله الذين هم الصفوة والنخبة من خلق الله عز وجل، الذين اصطفاهم الله على علم، هؤلاء الذين ميزهم وخصهم بالنبوة والرسالة. شوفي قصص الأنبياء في القرآن، من آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، حياتهم مليئة بالأحداث والمفاجآت ويعني الأشياء التي حقيقة إذا قرأها الإنسان يقول: أنا وين عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ من أنا حتى يعني أجزع أمام هؤلاء الأنبياء الذين يعني أوذوا إيذاء شديدا في جنب الله سبحانه وتعالى. وأمر آخر أختي الفاضلة، المؤمن أصلا مبتلى في هذه الدنيا، الدنيا هذه سجن المؤمن وجنة الكافر. والله تعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بعدين أختي الفاضلة، في حقيقة ما يجوز للإنسان أن يتعامى عنها ويتغافل عنها، تدري ما هي الحقيقة؟ الموت. يعني الآن هل الإنسان ممكن يدفع الموت بالخوف وبالحزن؟ هل ممكن الإنسان يدفع الموت بالمال؟ يعني يساوم ملك الموت مثلا يقول أعطيك وتخليني تأخرني مثلا؟ ممكن؟ لو كان ممكن أرباب الأموال هؤلاء الأباطرة اللي ملكوا الدنيا اشتروا الحياة بدفع المال لملك الموت حتى لا يقبض أرواحه. فأنت يا أختي الفاضلة تفكرين في شيء ما له قيمة، يعني هذه حقيقة، لكل أجل كتاب، كل نفس ذائقة الموت. وين الآباء؟ وين الأجداد؟ أين الأنبياء؟ أين نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أشرف الخلق دفن بالتراب صلى الله عليه وسلم في 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 المدينة، قبره الشريف الطاهر في المدينة في غرفة عائشة اللي الآن وسع دخل المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت فاطمة يعني كيف يعني عطتكم نفوسكم تضعون رسول الله في التراب؟ لك هذه سنة الله عز وجل في الخلق والعباد، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل قد خلت من قبله الرسل، انقلبتم على قتل انقلبتم على عقابكم عقابكم. أنت جالسة تهلكين نفسك وتصرفين وتهدرين من طاقتك وقوتك في شيء هذا ما له مدفع، ما له مدفع. آدم مات، الأنبياء ماتوا، الأجيال هذه كلها، وحتى ملك الموت هذا اللي يقبض الأرواح سيموت. والموت الموت نفسه يموت يوم القيامة، الله عز وجل يشكل الموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. الموت الموت نفسه سيموت. لذلك أختي الفاضلة انشغلي مثل ما أنت ما شاء الله أسئلتك الطيبة واضح بأنك انشغلي بالعبادة والطاعة، لا تهدرين يكون عندك هدر في الوقت ونزيف في العمر ويسبب لك أمراض ووساوس علشان لأمر هذا ما يمكن أن يدفع، ما يمكن. شوفي ملوك الدنيا منذ قديم الزمان، ملوك الدنيا ما حد استطاع يدفع الموت، عندهم الأموال وعندهم كذا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما استطاع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يعني مثل ما قال يعني رجل للنبي عليه الصلاة فما بدا بعد ذلك؟ قال يعني لقاء الله، ففرح بذلك. من الذي يكره لقاء الله؟ فما دام الإنسان لله الحمد على عقيدة سليمة وتوحيد وإيمان وطاعة لله وطاعة لرسول الله، مما يخاف؟ مما يخاف؟ والله إن لقاء الله أفضل من هذه الدنيا التي فيها المشاكل والأحزان والأمراض والفتن والحسد. أحد يكره لقاء الله؟ فلذلك أنت يا أختي الفاضلة استعدي للقاء الله، ستجدين انشراح في الصدر، يقين، طمأنينة، ثبات، شجاعة. شجاعة المؤمن لا يخاف من الموت. لماذا؟ لأنه الحمد لله مستعد للموت. هو كل حياته هذه اللي قاعد يقضيها في طاعة وعبادة أصلا يدري لأن هناك موت، هو قاعد يعمل لما بعد الموت. جالس الآن، هو الآن المؤمن هذا اللي يشتغل في طاعات وعبادات وصلوات وزكوات وصدقات، أصلا هو يقول أنا هذه اللحظة حتى أنجو منها، حتى أنجو منها. بارك الله فيك. ولذلك هذه الحياة يا أختي الفاضلة يعني قصيرة جدا أمام الحياة الأبدية السرمدية التي يعيشها الناس يوم القيامة. فاطمئني وأنعمي بالا، كثري من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، حاولي كلما جاءك هذا الهاجس أن تقولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، انصرفي، عيشي حياتك، تذكر الماضين، تذكر النبي عليه الصلاة والسلام الذي الإنسان والله يتسلى بكل مصيبة حينما يتذكر مصيبته بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل السلطان.
حياك الله شيخ عزيز، حالك؟
طيب حالك، مرحبا.
الله يعافيك أستاذ عزيز. قبل شوي أنت قلت أن الله عز وجل أعلم بكل شيء في هذه الدنيا، إن حتى ما في له غبار أو نملة أو شو ما كان يصير في هذه الدنيا إلا بأمر من الله عز وجل. هل هذا الشيء ينطبق حتى على البشر؟ إذا كان ينطبق، يعني إذا الله عز وجل هو اللي حط الأشخاص ونحن راح نتعرف عليهم في هذه الدنيا، فالفكرة هل أنا ممكن أن أنا أتعلق بشخص وممكن هذا الشخص يروح بعد ما أنا تعلقت فيه؟ يعني مو الله كاتب أن هذا الشخص ما أتعرف عليه في حياتي؟
شاذ يا سلطان.
تمام. وبس تعقيب السؤال على السؤال الثاني، هو نفس السؤال بس يعني تكملة اللي هي الفكرة، أبو يعرف صحة حديث من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوها أو زوجوها لا تفعلوا أن يكون فتنة في الأرض فساد عريض، هل هذا الحديث صحيح ولا لا؟ لأن أنا مقدم على زواج ونرفضت أكثر من مرة، فالناس قاعدة تقول لي والله خلاص ممكن أنت مالك خير مع البنت هذه، وأنا مرفوض بسبب حتى مو ديني ولا نسب، أنا مرفوض بسبب عادات وتقاليد. هل الله حط هالإنسانة أو الشخص هذا أن أنا أتعرض للشخص وتعلق فيه بس فيه بس ممكن ويرون شيء هذا ولا هذا اختيار من البشر؟
أبشر يا سلطان، أبشر أبشر. مرحبا مرحبا مرحبا، تفضل يا أحمد. تفضل يا أحمد.
أنا زوجة أحمد شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع أم أحمد.
سؤال واحد. زوجة أحمد. زوجة. أحمد هو اللي اتصل. أنا كنت مدرسة تابعة لوزارة التربية التعليم والتربية في بلدي لمدة 3 سنوات، ولكن بسبب وجود الحرب في بلدي وبعد مسافة المدرسة عني تقريبا فوق 100 كيلومتر، كنت أعطي طلابي يوم واحد في الأسبوع، يعني أقوم بالحضور إلى المدرسة يوم واحد في الأسبوع. المشرفين الصغار كانوا علي كانوا يعلمون بذلك، ولكن المسؤولين في الوزارة لم يكونوا يعرفوا ذلك. الآن أشعر أن راتبي فيه شبهة وأريد أن أخرجه، ولكن كما تعلمون بأنها مؤسسة حكومية لن تقبل استلام لنا، لديها حسابات وسجلات، هل أخرجه للفقراء والمساكين؟
لكن أختي زوجة أحمد، أنت لما كنت تأدين العمل في اليوم الواحد كنت تستوعبين جميع يعني المقرر خلال الأسبوع؟
هو لأنه في حرب هاي المنطقة اللي كنت أنا موجودة فيها، فكانوا يعني طلاب قليلين جدا لا يتجاوز عددهم 10.
أي والمشرفين عليك المباشرين لديهم صلاحيات في هذا، يملكون الصلاحيات؟
نعم، مدير المدرسة، الموجه، بس أنا أشعر أن راتبي فيه الشبهة، أنا لست مرتاحة.
إن شاء الله أبشري.
المسؤولين في الوزارة لم يعني يعرفوا ذلك.
طيب.
فأنا أريد أن أخرجه، لا أعرف هل الطلاب التابعين لهذه الوزارة أم للفقراء والمساكين أم لأي فقير في هذا.
يعني أختي الفاضل، أنت أفتيتي نفسك الآن، تريدين فقط كيف تتخلصين من هذا المال؟
لأني أنا أشعر أنا لست مرتاحة.
طيب إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. أم أيوب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ.
مرحبا أختي.
شيخ أستفسر من عندك، والدتي تريد تروح للعمرة. امرأة كبيرة عمرها 66 سنة.
كم عمرها؟
66 سنة.
نعم.
وما عندنا يعني محرم أحد يروح وياها، يعني ما عندها طريقة، ما عندنا أي أحد. أخويا شبيه يعني مريض وما يقدر يسافر وياها الوقت الحالي، إحنا من العراق يعني. يعني حاولنا نعرف لها في الطريقة إنه نسأل لها نستفسر، يقولون المهمة يقولون أكتب الرفقة الآمنة يجوز تروح عمرة بدون محرم.
طيب إن شاء الله.
فإن شاء الله هي دا تسمعك حاليا، يعني صار فترة نتصل بس تريد تروح برمضان، فريد الجواب إن شاء الله.
اللي أيوب أبشري.
شكرا لك شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع للأخت أم ليلى من البحرين بارك الله فيها، تقول أنا بعد صلاة العشاء أصلي ركعتين ثم أصلي 4 ركعات، لأن سمعت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 ركعات بعد صلاة العشاء، هل هذا صحيح؟ أختي أم ليلى من البحرين بارك الله فيك، نعم بالنسبة للسنة البعدية التي بعد صلاة العشاء ركعتان، وقد ورد في هذا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة بنى الله له بيته في الجنة، وحديث ابن عمر من صلى 10 ركعات ومنها ركعتان بعد صلاة العشاء. وأما 4 ركعات بعد صلاة العشاء، نعم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليهما في بيته، يصلي 4 ركعات بعد صلاة العشاء. أم ليلى من البحرين بارك الله فيها تسأل، تقول يعني أنا أقوم الليل 4 فجرا، يعني قبل الفجر بنصف ساعة أو أكثر، تقول أصلي وأوتر، هل فعلي صحيح؟ أم ليلى بارك الله فيك، الجواب نعم، زادك الله حرصا وتقبل الله منك، وهذا من أجمل الأعمال ومن أفضل الأعمال أنك تصلين في هذا الوقت، لأن هذا يسمى الثلث الأخير من الليل، وإن كنت أنت في آخره، هذا الوقت يعني فيه النزول الإلهي، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولذلك لو بكرت شوي وزدت من الصلاة فهو خير. بارك الله فيك. محمد بن العين يقول أنا وضعت وديعة في البنك، يقول تفاجأت بعد 20 يوم أعطوني أرباح، ذهبت إلى البنك يعني أسألهم كيف، قالوا هذه عندنا اللجنة الشرعية والحمد لله هذه أرباح وشيء من هذا القبيل، يقول أنا مرتاب. يعني محمد بارك الله فيك، صحيح بالنسبة للمصارف الإسلامية، سواء المصرف الإسلامي كاملا أو النوافذ الإسلامية في بعض البنوك التجارية فيها لجان شرعية وهيئات شرعية، ما يصدر منتج من المنتجات ولا عملية من العمليات التجارية إلا بفتوى من هذه الجهة. فما دام الحمد لله قالوا لك بأن هذا صدر فيه فتوى فأنت اطمئن وما تأخذه إن شاء الله حلال. سلطان من دبي طبعا هو يقول يعني أنا استمعت إلى جواب بأن الله تعالى يعلم كل شيء وأنه لا يخفى عليه شيء، وثم ذكر يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أتاكم من ترضون دينه إلى آخره. يقول إذا كان شخص مثلا تعلق بشخص آخر وبعدين ذهب عنه، وحسيت بأن سلطان يحوم حول مسألة الزواج، وأنه كما ذكر هو بأنه تقدم لامرأة تعلق بها وأرادها وهي أرادته، لكن هناك ظروف منعت، مجرد عادات وتقاليد وليس الرفض كان للدين وشيء من هذا القبيل. يقول يعني يريد بيان هذه الفكرة. يا سلطان بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا هي ليست فكرة، هي عقيدة، عقيدة الإيمان بالقدر وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقدير. قل جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قل جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقدير. كل ما في هذا العالم سواء العلوي أو السفلي، العالم المشاهد أو الغيبي، كل هذا بقدر الله عز وجل، وأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يريد أن يوضح الفكرة أعظم، قال وضعك يدك هكذا على اليد هذه بقدر الله، هكذا وضع يدك هكذا هذا بقدر الله عز وجل. ولذلك هذه عقيدة يا أخي الفاضل راسخة عند المسلم أن كل شيء بقدر. الأمر الآخر، ربنا جل وعلا بين لنا بأن الإنسان أحيانا قد يكره شيء هو خير له، وقد يحب شيء وهو شر له. فالله جل وعلا الحكيم الخبير العليم القدير يصرفه عن هذا الشيء الذي أحبه، حتى لأنه ما يعلم هذا الإنسان الغيب، ولا يعلم مآلات الأمور ونهايات الأمور، ما يعلم ما هو خفي، لكن الله تعالى يعلم، ولذلك صرفه عنه فكره ذلك، لكن في طياته خير. وكذلك أحيانا شخص يكره شيء فيقدر الله عز وجل له هذا الشيء فيجد فيه الخير. قل جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ونحن حينما نقرأ القرآن يجب علينا أن نقرأ قراءة تدبر وتعقل وتفهم، والقرآن مليء بذكر بتقرير هذه المسألة عمليا حتى في قصص الأنبياء. يعني مثلا قصة يوسف وصولها مأساوية، محزنة ومؤلمة، لكن شوف النهاية، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي. لاحظ سبحان الله العظيم، حياة النبي عليه الصلاة والسلام بدايتها فصول مؤلمة ومحزنة ومعارضة قوية وعنيفة، وحتى إن الله تعالى اختصرها بقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لوحده عليه الصلاة والسلام. لكن شوف أثر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أثر دعوة النبي الآن، مليارات يعتنقون هذا الدين العظيم. فلذلك الإنسان إذا صرف عن شيء يقول الحمد لله، لله الخير في ذلك، لله الخير في هذا. فأنت يا أخي الفاضل أنت الآن رأيت بأن تعلقت بهذه المرأة ورأيت بأن سعادتك وفرحك وكذا مع هذه المرأة، ما تدري قد تكون جحيم وأنت ما تدري، وإن شاء الله ما أقول عن هذا، لكن أقول قد تكون جحيم مثل حال كثير من الناس. وأنا أجزم يقينا أن هناك يعني أشخاص قد تعرفهم، ومن يشاهدني قد يعرف أشخاص مثل طريقتك، وبذلوا الغالي والنفيس وضحوا لأجل الفوز بهذه المرأة، فأصبحت جحيم ونار عليهم والعياذ بالله، عيشة بؤس وعيشة شقاء. فلذلك يا سلطان احمد الله، قل الحمد لله، اللهم لك الحمد، فالخيرة لله عز وجل، واعلم بأن الله تعالى إذا صرفك عن أمر أن الله تعالى أراد لك الخير، تعالى أراد لك الخير، لأنك أصلا أنت ما تعلم الغيب، ما تعلم الغيب، الذي يعلم الغيب
الذي يعلم الغيب وحده هو الله سبحانه وتعالى. أنت ما تدري الزواج هذا هو بلحظة ليلة ولا ليلتين ولا هذا مشوار طويل. أنت ما تدري النهايات ماذا يحصل. كم من امرأة تعلقت برجل وتمنت أن يكون زوجه وبذلت الغالي والنفيس حتى حصلت عليه، فأصبح مصدر شقاء هذه المرأة وبؤس هذه المرأة. واضح؟ صلى الله تعالى لك الثبات وأن يختار لك الأصلح والأنفع في دينك وفي دنياك. زوجة أحمد من دبي تقول بأنها كانت مدرسة في دولتها وتابعة لمنطقة تقريبا تبعد عنهم 100 كيلو متر، وبقيت 3 سنوات وكانت بلدهم تعيش حالة من الحرب. تقول كنت أذهب يوم واحد فقط بعلم المدير والمشرف وأعود، بعدين الآن يعني لأني ما أخبرت الوزارة أشعر بأن هذا الراتب يعني فيه شبهة، ماذا أفعل؟ يا زوجة أحمد بارك الله فيك وتشكرين على هذا الورع وعلى هذا الحرص. أختي الحرص، أنا سألتك سؤال، قلت لك كنت تؤدين نعم، سألتك سؤال آخر بعلم الإدارة والمشرفين قلت نعم، أنت علقت على مسألة الوزارة. أنتم كنتم تمرون بحالة من الحرب، يعني الأصل في الحرب تتعطل كل المصالح، منها المدارس ومنها يعني أشياء كثيرة تتعطل، يعني يظهر بأن هناك تضحيات في بلدكم وفي حقيقة مغامرة في هذه البلدة اللي أنت تقولين فيها حرب، ووضعوا يوم واحد أو تذهبين يوم واحد. أنا أعتقد بأن راتبك إن شاء الله حلال وما في شيء من هذا القبيل، وما دام أنه علق وسواس في نفسك تصدقي بما تطيب به نفسك، ما دام لأنك أديتي عمل، أنت يوم هذا اجتهدت فيه وكذا وعندك 10 طلاب فقط أكيد بذلت جهد كبير، فلذلك ما دام أنه حصل شيء في خاطرك وفي نفسك طلعي شيء من المال البسيط تصدقي فيه على الفقراء والمساكين. أما قضية أنك تحكمين على نفسك وتفتين نفسك بأن هذا كله حرام، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ما دام الإدارة والجهة المشرفة عندك في منطقتك على علم بهذا وهم الذي سهلوا لك هذا الأمر، ما عليك شيء ولله الحمد والمن. أم أيوب من العراق تقول والدتها كبيرة في السن، عمرها 66 سنة، تريد العمرة في رمضان، ما عندها محرم. تقول عندي أخوي مريض لكن سمعوا بأن هناك ما يسمى بالرفقة الآمنة، ما حكم ذلك؟ أختي أم أيوب من العراق، يسر الله للوالدة العمرة وسهل الله لها العبادة والطاعة وغفر ذنبها. أختي الفاضلة، مسألة المحرم للمرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة هذا قول جماهير أهل العلم، هم صحيح اختلفوا هل يجب أم لا في الحج والعمرة، قالوا هل يجب أم لا. عندنا قولان، القول الأول قالوا نعم يجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سمح لامرأة من نسائه في حياته أن تسافر إلا مع محرم. حتى عائشة في الحج لما أرادت العمرة من التنعيم أمر أخاها عبد الرحمن بأن يذهب معها، فدل هذا على مشروعية المحرم. والقول الثاني قالوا نعم يجب المحرم، لكن إذا ما وجدت محرما إلا رفقة مأمونة مع أمن الطريق، رفقة آمنة مع أمن الطريق، قالوا يجوز في مثل هذه الحالة إذا كان في حج وفي عمرة بشرط أن تكون الرفقة آمنة. فإذا كانت الوالدة مثلا مع رفقة مأمونة ونساء صالحات ويعني والحملة مشهورة بالصلاة وحبت أنها تروح وما عندها محرم، لا حرج عليها في ذلك إن شاء الله. طبعا على القول الثاني الذي ذكرت لك أنا قبل قليل. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.